السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. نستأنف بعون الله تعالى الكلام حول تفسير بعض آيات من كتاب الله تعالى، ومع سورة المجادلة. أقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. من مقاصد السورة إظهار علم الله الشامل وإحاطته البالغة، تربية لمراقبته وتحذيرا من مخالفته. ومعنى الآية: قد سمع الله كلام المرأة وهي خولة بنت ثعلبة التي تراجعك أيها الرسول في شأن زوجها هو أوس بن الصامت، لما ظاهر منها وتشتكي إلى الله ما صنع بها زوجها. الله يسمع تراجعكما في الكلام، يخفى عليه من شيء، إن الله سميع لأقوال عباده، بصير بأفعالهم، لا يخفى عليه منها شيء. ثم قال ربنا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. المعنى: الذين يظاهرون من نسائهم بأن يقول أحدهم لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كذبوا في قولهم هذا، فليست زوجاتهم بأمهاتهم، إنما أمهاتهم اللائي ولدنهم، وإنهم إذ يقولون ذلك القول لا يقولون قولا فظيعا وكذبا، إن الله لعفو غفور، فقد شرع لهم الكفار تخليصا لهم من الإثم. ومعنى أنت عليك ظهر أمي بأنه يشبهها في الحرمة بحرمة أمه عليه. ويتساوي بعض القائلين كلام بعض القائلين في زماننا أن يقول الرجل لزوجتي تحرمي علي كأمي، فأشبهها في الحرمة كأمه، فهذا هو المقصود. رب العالمين جل وعلا شن على هذا القول، وصفه بوصف شنيع في كتابه بأنه منكرا من القول وزورا، فلا يليق بمسلم أن يقول هذه الكلمة لزوجته، وإذا قالها ثم أراد أن يعود فقد قال ربنا جل وعلا: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. المعنى: والذين يقولون هذا القول الفظيع ثم يريدون جماع من ظاهروا منهن فعليهم أن يكفروا بعتق رقبة من قبل أن يجامعهن، ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرا لكم عن الظهار، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر منها، فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه إطعام 60 مسكينا. ذلك الحكم الذي حكمنا به لتؤمنوا بأن الله أمر به فتمتثلوا أمره، وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدها لعباده فلا تتجاوزوها، وللكافرين بأحكام الله وحدوده التي حدها عذاب موجع. يبقى كده عندنا من ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي، أو قال لها بالمعنى الدارج احرمي علي كما حرمت علي أمي، هو يساوي الظهار، فما وأراد أن يعود لزوجته وجامعها، يبقى كده تكفر ايه؟ على الترتيب: أول حاجة مفيش عتق رقبة، مفيش رقبة، فمن لم يجد ها يصوم ايه؟
شهرين
متتابعين برضو من قبل الجماع، يبقى عتق رقبة قبل أن يتمسى يعني قبل الجماع، وصيام شهرين قبل الجماع، فمن لم يجد هنا بقى قبل الجماع دكتور ولا بعد؟ ولا مفيش مشكلة في الجماع؟ إطعام 60 مسكين يشترط فيهم أن يكونوا قبل الجماع الحاقا بالعتق. ده الراجح، فالراجح مسألة كان مسألة فيها يعني خلاف، وطبعا شيخنا الدكتور محمد موجود، فالراجح في المسألة أن برضو مسألة الإطعام هتكون قبل الجماع، فهو يطعم 60 مسكين برضو قبل الجماع الحاقا لما قبله. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، فقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. المعنى: إن الذين يعادون الله ورسوله أذلوا وأخذوا كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخذوا، كما أذل الذين عادوه من الأمم السابقة وأخذوا، وقد أنزلنا آيات واضحات على الكافرين بالله وبرسله وآياته عذاب مذل. يوم بعثهم الله جميعا لا يغادر منهم أحدا، فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة أحصاه الله عليهم فلم يفت من أعمالهم شيء، ونسوهم فوجدوه مكتوبا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، والله على كل شيء مطلع لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. ومن فوائد الآيات لطف الله بالمستضعفين من عباده من حيث إجابة دعائهم ونصرتهم، رحمة الله بعباده تنوع كثرة الظهار حسب الاستطاعة ليخرج العبد من الحرج. في ختام أو في ختم آيات الظهار يذكر الكافرين إشارة إلى أنه من أعمالهم، ثم ناسب أن يورد بعض أحوال الكافرين. إخواني، طبعا من عاش مع القرآن وجد أن الآيات والسور يرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، فتجد أن هذه الآية أتت في هذا الموضع لتعطي إشارة للقارئ وإشارة للمستمع. فكما قال المفسرون أن وجود ذكر الكافرين بعد الظهار إشارة إلى أن هذا العمل من أعمال الكافرين. تجد دائما السور يرتبط بعضها ببعض والآيات يرتبط بعضها ببعض لمن أمعن النظر وأمعن التفكر والتدبر في كتاب رب العالمين جل وعلا. فلن تستطيع أن ترفع آية وتضع مكانها أخرى، مستحيل أن تؤدي نفس المعنى. فما قال الله عز وجل بعد ذلك:
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
المعنى: ألم ترى أيها الرسول أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، لا يخفى عليه شيء مما فيهما، ما يكون من حديث ثلاثة سرا إلا هو سبحانه رابعهم بعلمه، ولا يكون من حديث خمسة سرا إلا هو سبحانه سادسهم بعلمه، ولا أقل من ذلك العدد ولا أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانوا، لا يخفى عليه من حديثهم شيء. ثم أخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ما قال ربنا:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
معنى: ألم تر أيها الرسول إلى اليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا مؤمنا فنهاهم الله عن النجوى ثم هم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه ويتناجون فيما بينهم بما فيه إثم مثل إثم اغتياب المؤمنين وبما فيه عدوان عليهم وبما فيه معصية للرسول، وإذا جاءوك أيها الرسول حيوك بتحية لم يحيك الله بها فيقولهم السلام عليك، يقصدون الموت، ويقولون تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لا يعذبنا الله بما نقول؟ إذ لو كان صادقا في دعواه أنه نبي لعذبنا الله بما نقول فيه. كافيهم جهنم عقابا على ما قالوا، يعانون حرها فقبح المصير مصيرهم. طبعا من هنا نأخذ أن تحية غير المسلمين للمسلمين لا تكون أبدا بالسلام، هم لا يقصدون السلام على المسلمين، لذلك إذا لقي المسلم غير المسلم فلا يبدأ بالسلام، قول السلام عليكم، وإذا ألقى عليه السلام فليجب بقوله وعليكم، لأنه من الممكن أن يقول السلام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأون بالسلام، فإذا لقيت أي إنسان غير المسلم من الممكن أن تبدأ بأي حديث مباشر، لكن لا تبدأ بالسلام. فهذا ما كان يفعله أهل الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تحدثوا معه قالوا السلام عليك، يريدون الموت عنه، هم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن وفي الظاهر أنهم يلقون عليه السلام. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
المعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا تكونوا مثل اليهود، وتناجوا بما فيه طاعة الله وكف عن معصيته، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هو الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء. ما معنى التقوى؟ بناء على هذه الآية، ما معنى التقوى؟ لو قال لك إنسان اتق الله، ما معنى اتق الله؟ نعم، راقب الله. طيب نسمع الكلمة الجامعة من شيخنا، فوق نتعلم. تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمات الله، آخر حاجة الطاعة المطلقة. جزاكم الله خير. طبعا ابن تيمية اختار من أجمع الأقوال في مسألة تعريف التقوى، قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، اللي هي زي ما شيخنا الدكتور محمد قال تعظيم شعائر الله. قال: وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى أنت بتعمل بالطاعة بعلم، على علم من رب العالمين جل وعلا وليس عن جهل، وترجو بطاعتك ما عند رب العالمين جل وعلا. يبقى مش بتعمل عمله خلاص، لا، أنت ترجو بكل عملك ما عند رب العالمين جل وعلا، ابتغاء ما عنده وابتغاء رضاء الله عز وجل. وأن تترك معصية الله على نور من الله، فأنت لم تستطيع أن تصل الطاعة وأن تترك المعصية إلا بالعلم. فمعنى على نور من الله يعني بعلم، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تخاف عقاب الله. فالتقوى هي جماع بين الخوف والرجاء، فمن رجا ما عند الله عز وجل عمل بالطاعة لينال الثواب الذي عند رب العالمين، ومن خاف عقاب الله عز وجل ابتعد عن المعاصي والذنوب حتى لا يقع في العقاب. ذلك إخواني، كثير من الناس تسير الله عز وجل أو تريد أن تسير إلى الله بجانب واحد، لو جانب الرجاء، ويريد أن يتكلم عن مسألة الرحمة فقط، ولا يريد أن يتكلم عن مسألة العذاب، وذلك يحمله على التفريط في جنب الله عز وجل. فكثير من الناس فرط في جنب الله اتكالا على رحمة رب العالمين جل وعلا، تمام؟ وقال الحسن البصري: إن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. يعني في ناس كده إيه، هو مقضيها كده، وساعة دي كلامه لك يا عم ربنا غفور رحيم وربنا رحمته واسعة، والله إحنا ما نخش الجنة إلا برحمة ربنا، يقول لك كده، والله ربنا لو ما رحمنا ما إحنا داخلين الجنة. طب ما ده معروف، طب إيه المطلوب لدخول الجنة؟ هذا ما قال الحسن البصري: حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لكن في حسن الظن صح، كان عمل إيه؟ كان أحسن عمل بالله عز وجل. فكثير من الناس اتخذ هذا الطريق وصار يفرط في جنب الله عز وجل ويقصر مسألة الطاعات اتكالا على رحمة الله عز وجل بغير أخذ لأسباب الرحمة. ينبغي المؤمن أن يجمع بين جانب الخوف وجانب الرجاء، وهذا هو تحقيق معنى التقوى. فما قال الله عز وجل بعد ذلك:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
المعنى لما النجوى المشتملة على الإثم والعدوان ومعصية الرسول من تدين الشيطان ووسوسته لأوليائه ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يكاد لهم، وليس الشيطان ولا تزيينه بضار المؤمنين شيئا إلا بمشيئة الله وإرادته، وعلى الله فليعتمد المؤمنون في جميع شؤونهم. ربنا عز وجل يقول على الله فليتوكل المؤمنون، فما معنى التوكل؟ ما معنى التوكل على الله؟ تفويض الأمر لله. ممتاز. العلماء يعرفون التوكل يقولون هو صدق اعتماد القلب على الله. وانتبه لكلمة صدق دي، فتح حول منها دير. انت فعلا معتمد على الله. في واحد يقول يا عم بس سمع الله متوكل على الله، بس هو قلبه برضه يعني ايه مش مسلم قوي للقصه دي، يعني برضه لسه في حاجه. تمام. فالتوكل ان تصدق في اعتماد القلب على الله عز وجل اعتمادا كليا، فلا يتعلق قلبك بالاسباب. فالتوكل يا اخواني يكون في امر الاخره كما يكون في امر الدنيا. يعني كثير من الناس اذا تكلمت معه على التوكل انصرف ذهنه الى مساله الرزق فقط. لا، التوكل أعلى من ذلك. التوكل يجمع الدين كله. فأنت إذا نظرت أنك توكل الله عز وجل في عمل من أعمال الصالحة، فأنت أخذ بالأسباب. مثلا في صلاة الفجر، فتنام مبكرا، توضأ وتقرأ أذكار، ثم تعتمد على رب العالمين جل وعلا في أن يوقظك لصلاة الفجر. أنت مثلا تريد أن تقيم الليل، فأنت تأخذ بالأسباب وتستعين بالله عز وجل وتتوكل على الله عز وجل فأن يوفقك للطاعة في إقامة الليل، وكذلك في سائر الطاعات. لذلك من توكل على الله عز وجل في أمر أخرى كفاه الله عز وجل فوفقه للطاعة. فالتوكل يكون في أمر الآخرة كما يكون في أمر هنا في قول عز وجل وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الكلام هنا على إيه؟ أمر الآخرة ولا أمر الدنيا؟ الاثنين صح؟ لأن الكيد هنا الظاهر إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ده بيكون في أمر الدنيا كما قد يؤثر على الدين. فربنا عز وجل قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون فهو سيكفيكم أمر دنياكم وأمر أخرى. ثم قال الله عز وجل
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
المعنى يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا قيل لكم توسعوا في المجالس فأوسعوا فيها يوسع الله لكم في حياتكم الدنيا وفي الآخرة وإذا قيل لكم ارتفعوا عن بعض من بعض المجالس ليجلس فيها أهل الفضل فارتفعوا عنها يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم والذين أعطوا العلم درجات عظيمة الله بما تعملون خبير لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليه. مسألة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، قد يكون هذا بالكلام وقد يكون بالإيماء والإشارة. هذا يحدث أحيانا إذا كنت في مواصلة من المواصلات، يعني مثلا ركب القطار مثلا يجد إن مثلا في كرسيين جنب بعض واثنين راكبين فيهم، قد يتسع المكان ليأخذ كم؟ ثلاثة. فأنت ممكن تجد إنسان قد ركب والمكان مزدحم فينظر إليك وكأن لسان حاله يقول لك إيه؟ أوسع. فهم كده؟ إذا قيل لكم ها تفسحوا، هو كأنه عايز يقول بس محرج، فأنت رفض تعمل إيه؟ توسع له، تحاول تاخده جنبك. إذا قيل لكم تفسحوا المجلس فافسحوا، بعد ذلك يكون الجزاء يفسح الله لكم في أمر الدنيا وفي أمر الآخرة. وإخواني هي ديون، كما تدين تدان، ما تفعله سيفعل معك. فإذا كنت في مكان فأفسحت لرجل أو أفسحت الإنسان لتخفف عنه، فاعلم يقينا أن الأيام دول، وأنا سيمر بك موقف آخر تحتاج فيه إلى من يجلسك بجوار، تمام؟ وطبعا من عاين الواقع وجد ذلك مكررا في حياته، اللي تعمله بينفع معك بالضبط، تمام؟ بس إذا نظرت بتفكر وتدبر كل المواقف، سواء كانت مواقف إيجابية أو مواقف سلبية، الاثنين هتعمله. عملت موقف إيجابي موقف طيب سيرد لك، موقف سلبي موقف سيء برضو سيرد لك. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني أنت شفت رجل كبير داخل في مكان، أو امرأة عجوز داخل في مكان، إذا كان بقى معاه شيل أو الكلام ده، فأنت جزاكم الله خير وقفت، قد يكون بك من التعب وقد يكون، لكن أنت وقفت إجلالا لشيبة مسلم رجل شيخ كبير أو امرأة عجوز ضعيفة، يرفع الله الذين آمنوا منكم. فإذا قمت بمكانك فاعلم يقينا أنه إن لم يحدث معك حدث مع من تحب. فإذا كان هناك شاب وقام لامرأة عجوز، قام الناس لأمه، أو قام الناس بعد لزوجته، أو قام الناس له في الكبر عندما يكبر، فلا تظن أن الحال سيدوم، لا، فدوام الحال من المحال. وهذه من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. كثير إخواني في مواطن المواصلات، تمام، أحيانا تكون ركب في السيارة بتحمل وحد يستأذنك نركب في المكان الفلاني، خلاص مش عندنا مشكلة، واحد مستعجل وانت واقف في مكان وانت لسه معك وقت، مش مستعجل في حاجة، هناك ازدحام في مسألة ناس وفي نساء واقفين، أو واحد معاه زوجته معاه أطفال، من أحق بالركوب؟ الواحد اللي واقف الذي الواقف بمفرده، ولا اللي هو معاه زوجته وأولاده؟ خلاص أفسح لهم واترك لهم مكان، ورب العالمين جل وعلا سيخلفك خيرا. لو تأخرت 10 دقائق أو ربع ساعة في سبيل أن الرجل اللي واقف بزوجته وأولاده يروح بالسلامة، جزاكم الله خيرا، وهذا له أجره عند رب العالمين جل وعلا، وأنت مأجور على ذلك. فدي من الآداب التي ينبغي أن تكون في أخلاق المسلمين. سألت أخواني الإيثار، يعني رب العالمين جل وعلا يقول يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، وفضل الله تجد ذلك في مجتمع المسلمين. فكثير مواصلات تجد أن الشباب يجلون الناس، يجلون الكبار. فإذا كنت في مواصلة تجد سبحان الله الشاب جزاهم الله خير، الشباب يقفون ويجلسون في مكانهم آبائهم وأمهاتهم في المواصلات العامة، تمام، في هذه الأماكن. فهذه الآية ينبغي أن تتنزل على أرض الواقع، إن أنت إما أن تفسح له في المجلس إن استطعت، أو أن تقوم وتجلس مكانك أهل الفضل أو أهل الخير ممن كبر سنه ولا يستطيع أن يقوم واقفا في هذا الموضوع. من فوائد الآيات، مع أن الله عالم بذاته على خلقه، إلا أنه مطلع عليهم بعلمه لا يخفى عليه أي شيء. لما كان كثير من الخلق يأثمون بالتناجي، يأمر الله المؤمنين أن تكون نجواهم بالبر والتقوى، من آداب المجالس التوسيع فيها للآخرين. طبعا مسألة النجوى الحديث سرا، هنا إشارة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر، فإن ذلك يحزنه حتى تختلطوا بالناس، فإن ذلك يحزنه. يعني أنت 3 رحيم مع بعض مشوار، لا يجوز أبدا أن 2 يخلوا مع بعض ويتكلموا واحد جنبهم بصوت منخفض، إن ده مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هو يتضايق يحزنه، يا ترى بيقولوا إيه ومخبين عني إيه. هذا الكلام يتنزل في كل المواطن، فلا يليق مثلا بأب أن هو يأخذ أحد أبنائه وينفرد به أمام إخوته، لأن ذلك يحزنه. ما الذي يقول أبونا لأخينا؟ يقول له إيه؟ وقس على ذلك بقى، انتبه بقى للي جاي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثك الرجل وهو يلتفت فهي أمانة. إذا حدثك الرجل وهو يلتفت فهي أمانة. واحد بيقول لك عايزك في كلمه بيني وبينك، واحد خدك ودخل مكانه وقفل بالباب عشان ما حدش يسمع، واحد 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 وهو اسر سريره ووضعها عندك، دي كده ايه؟ امان. المشكله عندنا يا اخواني ان كثير من الناس يتهاون بهذه الامانات، هو ممكن لو اعطيته مليون جنيه يحفظ لك عليه، لكن لا يستطيع ان يحفظ سرا. ما عند الاثنين ايه؟ امانه هو ائتمنك عليها. واشاره سريعه ايضا، لا يحق لك ان تخون هذه الامانه او ان تقصر في حفظها حتى مع اقرب الناس اليه. يعني على سبيل المثال، مثلا لو ان اخذ زوجه، واحد متزوج واخ زوجته قال له عايز في كلمه بينه وبينك، ثم اتى الى زوجته فقالت له اخويا كان بيقول لك ايه، يقول لها ولا ما يقولهاش؟ ها يقول لها ولا ما يقولهاش؟ هو بيعمل ايه؟ يقول انا اقول لك بس بيني وبينك ما يطلعش لحد. فهي تروح تقول لامها، وما تقول لاخواتها، يبقى الخبر اتنشر في الهيئه كلها، خد بالك، وهي دي الامانه. لا، هو لو عايز يتكلم قدام اخته كان جه يتكلم قدامها، هو اصر اليك انت، فاهم كده؟ فاي حديث يسر اليك به انسان فاعلم انه من الامانات المستودع عندك. اخواني للاسف يعني من سوء الخلق ان يكون في اسرار بين اثنين، في اذا وقعت بينهم خصومه افشى كل منهم سر الاخر، وده من سوء الخلق الموجود عند بعض الناس. هو ائتمنك على هذه الاسرار، فمهما حدث بينكما لا ينبغي لك ان تفشي سر، بل ولا غير ذلك. يبقى خلاص اودع عندك امانه ينبغي ان تحفظها. واخر شيء، اذا كان صدرك لسرك ضيق فصدر غيرك اضيق. اذا كان صدرك لسرك ضيق فصدر غيرك اضيق. لو انت مش قادر تحفظ سرك، غيرك ممكن ما يحفظوش، فالافضل ان تحتفظ بالاسرار فين؟ لنفسك وفي صدرك. واذا اردت ان تتحدث مع انسان في امر يخصك، ما بالفضفضه، ما بينك تتكلم معه تحدث معه، فاختر انسانا بمواصفات معينه. فكما قلنا كثير من الناس قد يحفظ من الامانات، يعني من الاموال بالنسبه للامانات الملايين، ولا يستطيع ان يحفظ كلمه فهو يفشوها سريعا. لذلك تخير من تناجي او تتحدث اليه سرا في امر من خصائصك التي لا تريد ان يطلع عليه احد. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.
معنى الآيات: لما أكثر الصحابة من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مسارة الرسول فقدموا بين يدي مسارتكم صدقة ذلك التقديم للصدقة خير لكم وأطهر، لما فيه من طاعة الله التي تزكي القلوب، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مسارته، فإن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا ما في وسعهم. أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم الرسول، فإذا لم تفعلوا ما أمر الله به منها وتاب عليكم حيث رخص لكم في تركها فأتوا بالصلاة على أكمل وجه وأعطوا زكاة أموالكم وأطيعوا الله ورسوله الله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. ثم قال الله بعد ذلك:
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
المعنى: ألم تر أيها الرسول إلى المنافقين الذين والوا اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؟ هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود، بل هم مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار المسلمين لليهود، وهم كاذبون في حلفهم. أعد الله لهم عذابا شديدا في الآخرة، حيث يدخلهم الدرك الأسفل من النار، إنهم قبح ما كانوا عليه من أعمال الكفر في الدنيا. ثم قال الله عز وجل عن أعمالهم:
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.
معنى ذلك: اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من القتل بسبب الكفر، حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم، وصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه من التوهين والتثبيط للمسلمين، فلهم عذاب مذل يذلهم ويخزيهم. فعن مثل اتخذ أيمانهم جنة، الجنة هي الوقاية من الشيء. مين دلوقتي بيتخذ أيمانه جنة؟ عندنا مثل بيقول: قالوا للحرام احلف، هكذا يقولون. هل جالك الفرق؟ مسألة القسم يا أخواني مسألة في غاية الخطور، كثير من الناس قد يتهاون بها. مسألة القسم في حال الصدق ينبغي أن توضع في مكانها الصحيح، فضلا والعياذ بالله عن مسألة الحلف في الكذب. يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض ورقبته ملتوية تحت العرش. تخيل ديك نعمل ازاي؟ يعني إلى الآن أعمق بئر بترول وصلوا له عمقه 3000 متر، أعمق بئر بترول عمقه 3000 متر، ده في الأرض النيل الأولى. طيب الديك ده رجلاه مرقت الأرض 7، يبقى الديك كده. ثم اخترق الفضاء واخترق السماوات 7 ورقبته ملتوية تحت العرش. تخيل ده شكله عامل ازاي؟ مسيرة ما بين الأرض والأرض وبين الأرض والسماء وبين السماء إلى السماء. ماذا يقول هذا الديك؟ يقول: سبحانك ما أعظمك، يسبح رب العالمين جل وعلا على عظمته. فيقول الله عز وجل: لا يعلم بعظمتي هذه من يحلف بي كاذبا. يبقى من يحلف بالله عز وجل وكاذب لا يعلم بعظمة رب العالمين جل وعلا، وإلا لو علم بعظمة الله ما حلف أبدا وهو كاذب. وتصور سبحان الله، عندما رأى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجلا يسرق في السوق، فقال له: أتسرق؟ قال: والله ما سرق. ما سيدنا عيسى عامل ايه؟ يعني سيدنا عيسى رآه ويسرق، شايفه، سيدنا عيسى قال آمنت بالله وكذبت عينه. كلمة والله دي مش سهلة. فسيدنا عيسى كذب عينه وصدق الرجل في يمينه، هذا الأصل في المسلم. فكلمة اليمين دي أمر شديد جدا لا ينبغي أن يستهان به. فتصور لما تبقى في ناس الآن موجودة أمام بعض المحاكم تؤجل بخمسين وبستين وبمئة جنيه عشان قدر يخش يشهد شهادة الزور ويقول والله العظيم والحق. طبعا العياذ بالله، من أقسم بيمينه ويعلم أنه فيها كاذب فهو يمين غموس ويغمثه في نار جهنم والعياذ بالله. نفس قول الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة، تجد كثير من الناس تتخذ الأيمان جنة وقاية عن بعض أمور الدنيا التافهة، فعشان ما يخسرش في حاجة ولا أنسى بأن ونسأل الله جل وعلا عافية. كنا في مجلس من المجالس والمسألة بسيطة يعني، فقال أحدهم حدث كذا وكذا وكذا بكلام يظهر للمستمع أنه كذب، فقلنا له ستقسم على ذلك؟ قال أقسم. وهم الرجل قسم، أقسم بالله ارتجف جسدي، أنا خفت رجل سيكتري الآن على القسم وهو يعلم بكذبه، أنا مش متخيل اللي ممكن يحصل له في اللحظة دي، متجري كده على القسم. فقام أخوه وكذبه. فتصور بقى اللي هيتجرأ على الحلف بالكذب ده مصيبة. فكثير من الناس صار القسم في فمه كأنه البان، عفوا عزكم الله، فعلى الفاضي المليان يحلف. وكثر الحلف بكل أسف في أسواقنا، فترى الحلف كثير في بيوع المسلمين مع تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف، فإنه منفقة للسلعة ممحقة للبركة. انت ممكن تبيع كويس، ده الكلام ده في الحلف أصلا، انت قد تكون صادق مع ذلك لا تكثر من الحلف، فبالك إن كنت كاذبا. فدي تجيب من واحد تاجر سلعة وانت بتتكلم معاه بتسومه في ثمنها، فيقول لك والله ما جايبه ثمنها، او يقول لك والله تخسر. هو يقصد بذلك، وانتبه، هو مثلا هو جايبها ب 150 وعايز يبيعها ب 200، فانت بتقول له 180، يقول لك والله تخسر. هو يقصد تخسر منين؟ من المكسب، من ال 50، ما يقصدش انها تخسر من راس المال. واضحه دي؟ الخطوره في ذلك ان الحلف على نيه المستحلف، يعني لما تقول له والله وكيل عليك تخسر، يبقى كده هو لما يحلف على نيه مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. يبقى هنا ما قلتش ما ينفعش يقول لك ده انا بحلف على نيتي، لا، انت تحلف على نيه من امامك. فعشان كده مثلا اتخذوا ايمانهم جنه، هذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. فتخذ اليمين جنة يعني للأسف الشديد ممكن يتأخر على الشغل شوية، وبعدين عشان مثلا خصمنيش نص يوم ولا حاجة بكم جنيه، يقول لك والله العظيم كانت عيانة وصار بقى طول الليل. هو كان، فأنت تقسم بالله الذي خلق السماوات والأرض من أجل حطام دنيا تافه، وماذا سيصنع لك ذلك بإذن الله عز وجل؟ فاتخاذ الأيمان جنة هذا عمل من أعمال المنافقين لا يليق بمؤمن أن يعمله في أي موطن من المواطن. بل إن العلماء لما تكلموا في مسألة الحالات التي يجوز فيها الكذب، لما كم حالة؟ ثلاثة. ما هم؟ ما هي هذه الحالات؟ كل ده كل حافظ دي كله يبدأ فيه إن شاء الله أسود. نعم، المصالحة بين اثنين. يبقى أول حاجة زي الحاج محمد كذب الرجل على امرأته، يعني التأليف لقلبها أن يقول لها أنت أجمل من رأيت، هو يريد بذلك أن يمرف قلبها. طيب للنوع الثاني زي ما قال فضل يقول أنك تصلح باثنين، انك تكذب عليه وتقول ان هو بيشكر فيك وبيثنى عليك خيرا والى اخره، وهو ممكن الكلام ده غير حاصل. الامر الثالث الكذب على العدو، ان هو يعطي كلام خلاف الواقع. العلماء اختلفوا هنا هل يجوز الحلف ام لا يجوز، صح يا دكتور؟ مسألة القسم في هذه الحالات في خلاف من أهل العلم، هل يجوز القسم في أنك تقسم حتى تصلح بين اثنين بالكذب، مع أن أصلا في الثلاث حالات إيه الغاية صحيحة، تم كده أو يعني الغاية الشرع أجزها وأعطاك فيها رخصة، لكن مع مسألة القسم بقى الرخصة في الكذب في هذه الحالات، لكن هل الرخصة في القسم فيها خلاف؟ تخيلوا مع أن ليه أصلا في تصريح في ضوء أخضر في هذه الحالات، ومع ذلك القسم في خلاف بين أهل العلم. تخيل بقى إذا كان القسم على شيء فيه كذب صريح لم يحده الشرع، تمام؟ فكثير من الناس والعياذ بالله قد يتخذ الإيمان جنة ولا يعلم سوء العاقبة بعد ذلك. نعود. ثم قال الله عز وجل عنهم بعد ذلك:
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون.
المعنى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم العذاب. يوم بعثهم الله جميعا لا يترك منهم أحدا إلا بعثه للجزاء، فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق إنما كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي الله، يحلفون له في الآخرة كما كانوا يحلفون لكم أيها المؤمنون في الدنيا أنهم مسلمون، ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا ألا إنهم هم الكاذبون حقا في أيمانهم في الدنيا وفي أيمانهم في الآخرة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتم الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
معنى هذه الآيات السابقة: استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر الله فلم يعملوا بما يرضيه وإنما عملوا بما يغضبه، أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس وأتباعه. ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فقد باعوا الهدى بالضلالة والجنة بالنار إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولئك في جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم الكافرة، قضى الله في سابق علمه لأنتصرن أنا ورسلي على أعدائنا بالحجة والقوة، إن الله قوي على نصر رسله عزيز ينتقم من أعدائهم. ومن فوائد الآيات لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أدب صحابته بعدم المشقة عليه بكثرة المناجاة. ولاية اليهود من شأن المنافقين. خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية قد تتأخر. خسران أهل الكفر وغلبة أهل الإيمان سنة إلهية قد تتأخر لكنها لا تتخلف. إذا وقر ذلك وثبت في قلب العبد فقد تزول الجبال الرواسي ولا يزوله من مكان. أن الله عز وجل ناصر دين، وأن الدين منصور لا محال مهما كثر أعداء الإسلام ومهما كثرت العداوة للإسلام، فإن الدين منصور. وما يحدث من جرأة على دين رب العالمين جل وعلا ومن تكالب لأعداء الإسلام على دين رب العالمين جل وعلا، إذا علم العبد السنن الكونية زاده ذلك يقينا ورسوخا. يعلم السنن، فاعلم أنه كلما اشتد سواد الليل كلما قرب طلوع الفجر، الفجر يخرج امتى؟ بعد أقصى صواب الليل، هنا يخرج الفجر. فكلما كثرت العداوة على دين الإسلام كلما كان النصر أقرب. فذلك يعني إذا رأيت من العداوة على الإسلام لا يثبتك أبدا ولا يحبطك. وأقول لا تخف ولا تخشى على الإسلام، فإن الإسلام منصور، إنما الخوف على من؟ علينا نحن، كل منا يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل يسلمه وأن يعصمه من الفتن، أن تكون هذه دعوته ليل نهار، وأن يكون غالب دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإيمان، تكون هذه دعوة لا تفارقك بخاصة وأنت ساجد بين يدي رب العالمين جل وعلا. رب العالمين جل وعلا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فرب العالمين جل وعلا سينصر دينه وسيكون الغلبة في النهاية للدين بإذن الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل في ختام هذه السورة المباركة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المعنى لا تجد أيها الرسول قوما يؤمنون بالله ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم أو كانوا أبناءهم أو كانوا إخوانهم أو عشيرتهم التي ينتمون إليها، لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله ورسوله، ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط فهي مقدمة عليها عند التعارض. أولئك الذين لا يولون من عاد الله ورسوله ولو كانوا أقرباء هم الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغير وقواهم ببرهان منه ونور يدخلهم يوم القيامة في جنات عدن تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه رضي الله عنهم رضا لا يسخط بعده أبدا. رضوهم عنه لما أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد ومنه رؤيته سبحانه. أولئك الموصوفون بما ذكر جند الله الذين يمتثلون ما أمر به ويكفون عما نهى عنه. ألا إن جند الله هم الفائزون بما ينالونه من مطالبهم وبما يفوتهم من مرهوبهم في الدنيا والآخرة. سؤال: رب العالمين يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ومن الذين يحادون الله ورسوله كل من كفر بالإسلام، فكل من هو على غير دين الإسلام فهو من حاد الله ورسوله. ورب العالمين يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. في فرق، هل هنا تعارض؟ هو رب العالمين جل وعلا لم ينهى عن مسألة البر والقسط ما دام غير المسلم لم يقاتلنا، قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال هنا في الآية يصف من آمن بالله واليوم الآخر أنه لا يواد من حاد الله ورسوله، يعني فيش بينه وبينهم مودة. هناك رب العالمين جل وعلا يعني لم يمنع مسألة البر والقسط، لا ينهاكم الله، لم ينهى عنه. هل هناك تعارض؟ ما الفرق؟ أحسنت، ممتاز، رائع، إن شاء الله عليك. مسألة البر والقسط هذه أعمال ظاهرة، فنحن في أعمالنا الظاهرة مع غير المسلمين لا بأس أبدا أن يكون هناك بر وقسط وأن تكون هناك معاملة حسنة. ينبغي على المسلم أن يعامل غير المسلم معاملة حسنة يريه فيها محاسن الإسلام، يبقى يرى معه الصدق والوفاء، انضباط في المواعيد، يرى معه الصدق والأمانة، يرى معه أخلاق الإسلام. فإن بعت له لم تغشه، وإن ائتمنك لم تخن، يبقى ده اسم مسألة الإيه؟ البر والقسط. ليس هناك أبدا أن يكون هناك بينه وبين معاملة أنك أنت تهدي، أنك تعطي، أنك أنت تحسن إليه في المعاملة هين الظاهرة. فلعل الإحسان الظاهر يكون سبب في حب الإسلام ويكون سبب في دخوله إلى الإسلام، واضح؟ فالمعاملة الظاهرة ينبغي المسلم أن يكون أرقى من أي مخلوق على وجه الأرض ومن أي ديانة على وجه الأرض في معاملته مع غير المسلم، طبعا مع المسلم أولا ومع غير المسلم تبعا، تمام؟ أما في مسألة الود والحب كما قال أخونا هذا ما لا ينبغي أن يكون، اللي هو بقى مسألة أنك تحب أحد على غير الإسلام، لا، أنت توالي وتعادي الله عز وجل. فمسألة البغض القلبي هذه تتقرب بها إلى رب العالمين جل وعلا وما فيش ربط بينهم، تمام؟ فالأصل فيه أنك تبغض ما عليه من الكفر وما عليه من الشرك بالله عز وجل، لكن هذا لا يؤثر على المعاملة الظاهرة، فهذه قضية وهذه قضية. لذلك رب العالمين جل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم إلى آخر الآيات. هذا وصف في هذه الآيات، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة
يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بعد كده تكلم رب العالمين جل وعلا عن قيام الدولة، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فكان هذه الآيات موضوعة ليعرف المسلم كيف يتعامل مع غير المسلم، لأن الأصل فيه أنه لا يحبك ولا يريد لك الخير، وهذا ما قاله رب العالمين جل وعلا في كتابه. هذا الموضع، هذا وصف دقيق، وصف تفصيلي. إجمالا قال الله عز وجل ولن ترضى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى طبعا للغاية. فموضوع رضا إنسان، لن يكون هناك رضا منهم علينا إلا إذا اتبعنا نحن ملتهم. فمهما فعلت من أفعال حتى تجعله يرضى عنك، إن كان على اليهودية وعلى النصرانية فلن يرضى. وهذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. ونحن أوثق بكلام الله عز وجل مما يظهر أمامنا، فقد يظهر أمامك الود والحب وإلى آخره، لكن السؤال هل يرضى؟ لن يرضى، لن يرضى. هذا قول رب العالمين جل وعلا في كتابه. فكما أنه لا يرضى عنك ولن يرضى عنك بسبب ما بينك وبينه من خلاف عقدي، فأنت لا ترضى عنه ولا تحبه ما دام هو على عقيدته الباطلة. هذا بالنسبة للأمر الايه؟ القلبي. أما بالنسبة لصور الأعمال الظاهرة فكما قلنا أنه ينبغي على المسلم أن يري غير المسلم محاسن الإسلام في معاملته الظاهرة. نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.